باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أشكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح على غنى معرفته، وأشكره لأنه جمعنا اليوم لمجد اسمه المبارك العظيم، وأشكره لأنه أعطانا كلمته الحية الفعالة وحفظها لنا منذ آلاف السنين وإلى نهاية الزمان. وكما قال معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى والإصحاح الأول والآيات من 22 إلى 25: طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. نشكرك يا إلهنا الصالح محب البشر على كلمتك الحية الباقية منذ الأزل، ونسألك يا رب أن تحفظنا في إيمانك إلى النفس الأخير. لك كل مجد وكرامة من الأزل وإلى الأبد، آمين. أحبائي في كل مكان، يسعدني جدا ويشرفني أن ألتقي بكم دائما. وفي المرة السابقة طلب مني أحد الأحباء أن أتكلم عن أخطاء القرآن، وبكل سرور يسعدني أن ألبي طلب أخي في المسيح وأقدم بعض من هذه الأخطاء. وفي نفس الوقت أكرر مرة أخرى، أرجو ألا يفهم حديثي عن أخطاء القرآن بطريقة خطأ. الله شاهد، أنا لا أقصد تجريح أحد أو جرح مشاعر أحبائي في الإسلام، ولكن كما سبق وذكرت كل ما أقصده هو إيضاح بعض الحقائق التي قد تكون مخفية عن أعين أحبائي في الإسلام. ولذلك أقدم بحث اليوم إلى كل من: أولا، كل مسلم صادق مع نفسه له عقل واحد وضمير حي، وكل ما يهمه هو البحث عن الحقيقة وفقط. ثانيا، إلى خدام الرب: لتعرف أخي في المسيح ما هو الكتاب الذي بين يدي أخواننا في الإسلام. ثالثا، إلى أحبائي في المسيح: ليكون لكم ثقة ويقين وأن تلمسوا بأنفسكم الفرق الكبير بين كلمة الله والوحي الصادق، وبين الكلام المزيف والذي ما هو إلا وحي من الشيطان. وكما تعود أذكر في كل مرة المراجع التي أستند إليها، وهي أولا القرآن، وسأذكر اسم السورة ورقمها في مسلسل المصحف ورقم الآيات. ثانيا، كتب كبار المفسرين. ثالثا، الأحاديث. وللعلم أنا لا أكتب إلا الأحاديث المؤكدة والمتفق عليها. والآن أحبائي إليكم أخطاء القرآن. أولا، إليكم أحبائي ما قاله القرآن عن الشمس في سورة ياسين رقم 36 والآية رقم 38: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. التفسير: قال ابن كثير في تفسير لمستقر لها: هناك قولين، أحدهما أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش وكذلك جميع المخلوقات لأن العرش سقفها. والقول الثاني هو إذا كانت الشمس في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المكان وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون من العرش، فحينئذ تسجد الشمس، الشمس تسجد وتستأذن في الطلوع. وقال البيضاوي: الشمس تجري لمستقر له لحد معين ينتهي إليه دورانها، شبهه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره، أو لكبد السماء فإن حركتها فيه توجد أبطأ بحيث يظن أن لها هناك وقف. وقال: والشمس حيرى لها بالجو تدوين أو لاستقرار لها على نهج مخصوص أو لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب، فإن لها في دورها 360 مشرقا ومغربا، تطلع كل يوم من مطلع وتغرب في مغرب، ثم لا تعود إليهما إلى العام المقابل أو لمنقطع جريانها عند خراب العالم. وقرأ: لمستقر لها أي لا سكون، فإنها متحركة دائما ولا مستقر لها، على أن لا بمعنى ليس. وقال النيسابوري الملقب بالثعلبي في كتاب قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس الآتي: أن الله تعالى لما أتقن خلقه إحكاما ولم يبقى إلا آدم، خلق شمسين من نور عرشه، فأما ما كان من سابق علم الله تعالى أن يدعها شمسا فإنه خلقها مثل الدنيا من مشارقها ومغاربها، وأما ما كان من سابق علم الله أن يطمسها ويحولها قمرا فإنه خلقها دون الشمس في العظم، ولكن إنما يرى صغرها من شدة ارتفاع السماوات وبعدها عن الأرض. بمعنى أن الله خلق من نور عرشه شمسين، واحدة كبيرة زي الأرض عظيمة وكبيرة، والتانية أصغر شوية. فلو ترك الله تعالى الشمس كما كان في بدء الأمر لم يعرف الليل من النهار ولا النهار من الليل وهكذا، ولا يعرف المسلمين صلاتهم ولا حجهم، فأرسل الله جبريل عليه السلام فأمر جناحه على وجه القمر وهو يومئذ مثل الشمس 3 مرات، فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور، فذلك قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وبقيت الشمس نضلاع. ثم خلق للشمس عجلة فيها 360 عروة، ووكل بالشمس وعجلتها 360 ملكا من الملائكة من أهل سماء الدنيا، قد تعلق كل منهم بعروة من تلك العرى. وخلق الله تعالى مشارق ومغارب في أقطار الأرض وكنفي السماء، 80 ومائة عين في المشرق من طينة سوداء، و80 ومائة عين في المغرب أيضا من طينة سوداء، فكل يوم وليلة لها مطلع جديد ومغرب جديد، فذلك قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، ثم جمعها بعد ذلك فقال: رب المشارق والمغارب. بمعنى أن الله خلق الشمس وعمل لها عجلة عشان يحطها عليها، وعمل للعجلة دي 360 عروة، ووكل عليها ملائكة بنفس العدد يجروها، كل واحد له عروة يمسكها ويجرها عشان الشمس تطلع وتغيب، وتجري الشمس من دوران العجلة، يعني كل ما العجلة الملائكة دول يشدوها وتمشي الشمس تمشي معهم. هكذا أحبائي يؤكد القرآن وكبار مفسري القرآن أن الشمس تجري من المشارق إلى المغارب، وأيضا ما يؤكد ذلك ما جاء في الحديث الآتي في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبي ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. رواه البخاري وابن كثير. وفي رواية أخرى عن أبي ذر قال أنه سمع رسول الله يقول عن مغرب الشمس أنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قيل لها ارجعي من حيث جئت، فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها. ولم يكتف القرآن بجعل الشمس تجري كل يوم من مشرق إلى مغرب، ولكن جعلها تغرب في بئر ماء وطين كما جاء في سورة الكهف رقم 18 والآية رقم 86: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. التفسير: قال الزمخشري في الكشاف الجزء الثاني صفحة 743 ما يلي: أن أبا ذر كان مع الرسول حين غابت الشمس، فسأله محمد: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب هذه؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال محمد: إنها تغرب في عين حامية، أي عين حر. وقال البيضاوي في كتابه المشهور أنوار التنزيل ما يلي: إن الشمس تغرب في عين حمئة، أي بئر من ماء وطين. وبعض قراء القرآن يقولون عين حارة، فالعين جامعة للوصفين. وقيل أن ابن عباس وجد معاوية يقرأ حامية أي حارة، فقال: إنما تقرأ حمئة أي ذات طين. فبعث معاوية إلى كعب الأحبار وقال له: كيف تجد الشمس تغرب؟ فقال: في ماء وطين، وكان هناك قوما من الناس. وجاء أيضا في تفسير الجلالين صفحة 251 ما يلي: أن غروب الشمس كان في عين ذات طين أسود. وجاء أيضا في تفسير الطبري في مختصر تفسير الطبري صفحة 339 وفي الجزء الثاني صفحة 19 من تفسير الطبري: أن الشمس تغرب في عين حمأة، أي بئر ماء وطين. وقال النيسابوري والملقب بالثعلبي في كتابه قصص الأنبياء صفحة 16: وخلق الله تعالى مشارق ومغارب في أقطار الأرض وكنفي السماء. زي ما سبق وقلت، 180 عين في المشرق من طينة سوداء، و180 عين في المغرب أيضا من طينة سوداء، يفور غليانها كغلي القدر إذا ما اشتد غليانها، وذلك قوله تعالى: وجدها تغرب في عين حمئة. ومعنى حمئة سوداء من طينة، فكل يوم وليلة لها مطلع جديد ومغرب جديد، ما بين أولها مطلع وأولها مغربا، أول ما يكون النهار في الصيف، وآخرها مطلعا مشرقا ومغربا، أكثر ما يكون النهار في الشتاء. أحبائي، هكذا يؤكد القرآن أن الشمس إنما تغرب في بئر من ماء وطين. وأيضا أكد هذه المعلومة كبار مفسر القرآن في تفسيرهم كما سبق وذكر. والسؤال: أين هذه البئر التي تسعى الشمس، علما بأن الشمس أكبر من الأرض 1,030,000 مرة. إن هذا الخطأ يكفي جدا لكي يؤكد لأحبائنا في الإسلام أن هذا القرآن ليس من عند الله، ولكنه من تأليف بشر وبشر جاهل. والحقيقة كيف يخطئ الله الخالق القدير الذي خلق الكون بكلمة قدرته، كيف يخطئ فيما صنعت يداه؟ والأعجب من ذلك نجد في حديث لصحيح البخاري جزء 2 ورقم الحديث 158، يقول الحديث عن محمد رسول الإسلام أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله يخوف بهما عباده. بمعنى أن الله يخيف عباده بكسوف الشمس وخسوف القمر. وما يؤكد ذلك المعنى ما جاء في تفسير النيسابوري، قال: إذا أراد الله تعالى أن يعظم تلك الآية ليشتد خوف العباد، أمر بكسوف الشمس والقمر، وذلك أن تقع الشمس كلها فلا يبقى على العجلة التي تجرها شيء منها، فذلك يظلم النهار وتبدو النجوم، وذلك هو المنتهى عند كسوفها. وإذا أراد الله أن يجعل آية دون آية وقع نصف منها أو الثلث أو الثلث، ويبقى سائر ذلك على العجلة، وهو كسوف دون كسوف، ابتلاء الشمس والقمر، وذلك تخويف للعباد واستعتاب من الله تعالى. أحبائي في كل مكان، ما رأيكم في هذا الحديث الشريف؟ ما رأيكم في شرح أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري والملقب بالثعلبي في كتابه قصص الأنبياء والمسمى عرائس المجالس صفحة 17؟ يعلم الله أني لم أضف حرف واحد أو كلمة واحدة من عندي، ولكني أوردت النص كما هو. هل يا أحبائي في الإسلام تقبلون ما تقدم عن الشمس؟ ربما أخي المسلم تشكك في صحة الحديث أو في بعض التفاسير، ولكن ما رأيك في النص القرآني؟ أرجوكم أحبائي في الإسلام افتحوا المصحف وتأكدوا مما سبق. وأكرر مرة ثانية، السورة سورة الكهف رقم 18 والآية رقم 86، والنص يقول: والشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي بئر ماء وطين. أعتقد يا أحبائي في الإسلام أنه يكفي هذا الخطأ ليؤكد لكم أن هذا القرآن ليس إلا كتاب مملوء بالخرافات. ثانيا، ما قاله القرآن عن القمر في سورة الإسراء رقم 17 والآية رقم 12 الآتي: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. التفسير جاء في تفسير الجلالين صفحة رقم 283 ما يلي: وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي أنهما دالتين على قدرة الله تعالى. فمحونا آية الليل بمعنى طمسنا نورها بالظلام لتسكنوا فيه، والإضافة للبيان. وجعلنا آية النهار مبصرا فيه الضوء لتبتغوا فيه فضلا من ربكم بالعمل والكسب ولتعلموا بهما عدد السنين والحساب، يعني الأوقات وكل شيء يحتاج إليه. وفصلناه تفصيلا، أي بيناه تبيينا. وفي تفسير البيضاوي نفس المعنى تقريبا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، آيتين دلتين على قدرة الله تعالى. فمحونا آية الليل، أي طمسنا النور بالظلام ليكون ليل مظلم. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، أي جعلنا النهار مضيء لتبصروا وتبتغوا فيه عملا وكسبا، ولتعلموا بهما عدد السنين والحساب، أي لتعلموا عدة الأيام والسنين. وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي بيناه تبيين. وقال النيسابوري في كتابه قصص الأنبياء صفحة 16 ما يلي: خلق الله تعالى من نور عرشه شمسين، فأما ما كان من سابق علم الله تعالى أن يدعها شمسا، فأنه خلقها مثل الدنيا من مشارقها ومغاربها. وأما ما كان من سابق علم الله أن يطمسها ويحولها قمرا، فأنه خلقها دون الشمس في العظم، ولكن إنما يرى صغرها من شدة ارتفاع السماء وبعدها عن الأرض. فلو ترك الله تعالى الشمس كما كان في بدء الأمر، لم يعرف الليل من النهار ولا النهار من الليل، ولا يدري الأجير متى يعمل ولا متى يأخذ أجرته، ولا يدري الصائم إلى متى يصوم وإلى متى يفطر، ولا تدري المرأة كيف تعتد، ولا يدري المسلمون متى وقت صلاتهم ومتى وقت حجهم، ولا يدري المديون متى يحل دينه، ولا يدري الناس متى يزرعون ومتى يسكنون راحة لأبدانهم، إلى آخره. وكان الله أنظر لعباده وأرحم بهم، فأرسل جبريل عليه السلام فأمر جناحه على وجه القمر، وهو يومئذ مثل الشمس 3 مرات، فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور، فذلك قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وإنما السواد الذي في جوف القمر مثل الخيوط فيه إنما هو أثر المحو. يفهم مما سبق أن الله تعالى خلق في البدء شمسين مضيئتين، ولكن بعد ذلك اكتشف أنه لابد أن يكون هناك نهار مضيء للعمل والصلاة وإلى آخره، وأيضا يجب أن يليه ليل مظلم لراحة الناس ليسكنوا فيه. فأرسل الله جبريل ليمحو الضوء عن إحدى الشمسين الصغرى وسماها قمر، وترك فيها نور فقط. أحبائي في كل مكان، وبالضبط في القرآن في سورة الإسراء رقم 17 والآية رقم 12، وأيضا ما وجدت في كتب كبار المفسرين، إن ما يقوله القرآن في أن القمر كان أصل شمس وأنه كان به ضوء مثل ضوء الشمس يخالف الحقيقة تماما، ويخالف نظريات العلم، ويخالف أيضا قصة الخليقة. وكيف يصدق عقل، أي عقل مهما كان سطحي وبسيط، أن الله يخلق شمسين ثم يكتشف أنه لابد أن يكون شمس وقمر، فيرسل الله جبريل ليطمس ضوء الشمس الصغيرة حجما ويجعلها قمر فيه مجرد نور وليس ضوء؟ وأيضا يؤكد العلماء أن القمر ليس فيه ضوء أو نور من ذاته، بل هو مظلم تماما، وما نراه من ضوء من نور إنما لأن القمر يعكس ضوء الشمس. وهل من المعقول أن يقع الله الخالق القدير في هذا الخطأ ويخلق شمسين ثم يكتشف أنه يجب أن يكون هناك ليل مظلم لتستريح فيه الناس، ويكفي ضوء شمس واحدة للنهار حيث يكون فيه العمل والسعي؟ ها؟ هل هذا معقول؟ وهل معقول أن يلجأ الله إلى جبريل ليصحح الخطأ، فيرسل جبريل ليمر جناحيه على الشمس الصغيرة ويصمص منها الضوء ويجعلها نور؟ وكيف يكون هذا وهو الخالق القدير الذي يقول عنه القرآن أنه يقول للشيء كن فيكون؟ أحبائي في الإسلام، أين العقل والمنطق فيما سبق؟ ثالثا، ما يقوله القرآن عن السماء؟ في سورة البقرة رقم 2 والآية رقم 29، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وفي سورة فصلت رقم 41 والآية رقم 12، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وفي سورة الطلاق رقم 65 والآية رقم 12، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي سورة الملك رقم 67 والآية رقم 3، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. وأخيرا في سورة نوح رقم 71 والآية رقم 15 و16، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. يفهم من الآيات السابقة أن الله خلق 7 سماوات متطابقة بعضها فوق بعض، كل سماء للأخرى كالقبة. وفي المثل من سورة نوح يقول القرآن ما يلي، ألم تشاهدوا يا معشر القوم عظمة الله وقدرته وتنظروا نظرة اعتبار وتفكروا وتتدبروا كيف أن الله العظيم الجليل خلق 7 سماوات سماء فوق سماء متطابقة بعضها فوق بعض وهي في غاية الإبداع والإتقان. وفي قوله وجعل القمر فيهن نورا، أي وجعل القمر في السماء الدنيا منورا لوجه الأرض في ظلمة الليل. التفسير، قال الإمام الفخر الرازي: القمر في السماء الدنيا وليس في السماوات بأسرها. وعبارة وزينا السماء الدنيا بمصابيح، أي وزينا السماء الأولى القريبة منكم بالكواكب المشرقة على أهل الأرض. أحبائي في الآيات السابقة أخطاء كثيرة جدا، وهي لقد صرحت الآيات القرآنية وكذا المفسرون بأن كل النجوم والكواكب إنما هي في السماء الدنيا، ولكن العلم الحديث يؤكد أن السماء الدنيا أو المجال الأرضي الذي هو بحسب تعبير القرآن السماء الدنيا لا يحوي أي نجوم، وباقي المجالات تحوي الملايين من النجوم. 2، قسم القرآن السماء إلى 7 سماوات كما سبق وذكرت في العديد من الآيات 7 سماوات، ولكن تقسيم الفضاء إلى قسمين فقط، مجال أرضي ومجال فوق أرضي، والفاصل بينهما هو طبقة الأوزون. 3، أثبت علماء الفضاء أن الفضاء واحد ومتجانس ويمكننا أن نقول عنه سماء واحدة وليس سبعة، فكيف يشبهها القرآن بسبع سماوات طبقا وكأنها طبقات فوق بعضها البعض؟ وما يؤكد هذا المعنى الحديث التالي عن النبي عن رحلته في رحلة المعراج إلى السماء الذي يضيف فيه كل سماء، يصف فيه كل سماء على حدة وكأنها طوابق مرصوصة فوق بعضها البعض. وأيضا ما يؤكد هذا المعنى ما قاله النيسابوري في كتابه قصص الأنبياء صفحة 11، يقول: قال وهب بن نبي أن أول السماوات سماء الدنيا واسمها دمياح، والثانية ضيقة، والثالثة رقيع، والرابعة فيلون، والخامسة طفطاف، والسادسة سمسار، والسابعة إسحاقائيل. وأما أسماؤها المذكورة في القرآن فسبعة، أولها البناء كقوله تعالى والسماء بناء، والسقف كقوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا، والطرائق كقوله وجعلنا فوقكم سبع طرائق، والطباق كقوله الذي خلق سبع سماوات طباقا، والشداد كقوله وبينا فوقكم سبعا شداد، والرق والفتق كقوله كانتا رزقا ففتقناهما، وأخيرا الدخان كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ويضيف النيسابوري قائلا أن في قوله تعالى وقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، قال ابن عباس رحمة الله تعالى عليه أن من رحمة الله تعالى خلق الله السماوات مثل القباب، فسماء الدنيا قد شدت أقطارها بالثانية والثانية بالثالثة وكذلك إلى السابعة، والسابعة شدت بالعرش، كذلك قوله تعالى بغير عمد ترونها وعمادها من فوقها. وأيضا تأكيدا لنفس المعنى ما جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله على أصحابه وهم يتفكرون فقال: فيما أنتم تتفكرون؟ قالوا: نتفكر في الخالق. فقال لهم: تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق، فإنه لا تحيط به الفكرة. وتفكروا في أن الله خلق السماوات سبعا والأرض سبعا، وتحت كل أرض 500 عام، وبين السماء والأرض 500 عام، وتحت كل سماء وسماء 500 عام، وما بين سمائين 500 عام، وفي السماء السابعة بحر عمقه مثل ذلك كله، وفيه ملك قائم لا يجاوز الماء كعبيه. ثالثا ما يقوله القرآن عن الأرض في سورة الطلاق رقم 65 والآية رقم 12: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. التفسير جاء في تفسير الجلالين صفحة 559 ما يلي: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني خلق سبع سماوات وسبع أرضين. يتنزل الأمر يعني يتنزل الوحي بين السماوات والأرض، بينهن معنى بين السماوات والأرض، ينزل جبريل بالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السابعة. وجاء في كتاب قصص الأنبياء للنيسابوري صفحة من 5 إلى 7 ما يلي. روي عبد الله ابن عمر عن رسول الله أنه قال: بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة 500 عام، وهي 7 أطباق. الأرض الأولى هذه فيها سكانها، والأرض الثانية مسكن الريح، ومنها تخرج الرياح المختلفة كما قال تعالى: وتصريف الرياح. وفي الأرض الثالثة خلق وجوههم مثل وجوه بني آدم، وأفواههم مثل أفواه الكلاب، وأيديهم كأيدي الإنس، وأرجلهم كأرجل البقر، وآذانهم كآذان الماعز، وأشعارهم كأصواف الضأن، لا يعصون الله طرفة عين، لهم أسواد، ليلنا نهارهم ونهارهم ليلنا. والأرض الرابعة فيها حجارة الكبريت التي أعدها الله لأهل النار، تزجر بها جهنم. وأضاف الرسول: والذي نفسي بيده، إن فيها لأودية من كبريت، لو أرسلت فيها الجبال الرواسي لانماعت. وقال وهب بن منبه: هي مثل الكبريت الأحمر، الصخرة منها مثل الجبل العظيم، وهي التي قال الله تعالى فيها: وقودها الناس والحجارة. ويضيف الكاتب قائلا: قال وهب بن منبه عن الأرض السبع: الأولى من الأرض تسمى أديمة، والثانية بسيطة، والثالثة ثقيلة، والرابعة بطيحة، والخامسة متثاقلة، والسادسة ماسكة، والسابعة ثريا. وأما أسماؤها المذكورة في القرآن فهي 7 أيضا. سماه الله فراشا فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا. وسماها قرارا فقال: أمن جعل الأرض قرارا. وسماها رزقا فقال: الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رزقا. وسماها بساطا فقال: والله جعل لكم الأرض بساطا. وسماها مهادا فقال: ألم نجعل الأرض مهادا. وسماها ذات الصدع فقال: والأرض ذات الصدع. ومعنى كلمة ذات الصدع أي ذات النبات. وسماها كفاة فقال: ألم يجعل الأرض كفاة. وقال خالد بن سعيد: كنت أمشي مع الشعبي بظهر الكوفة، فنظر إلى بيوت الكوفة فقال: هذه كفاة الأحياء. ثم نظر إلى المقبرة فقال: هذه كفاة الأموات. أحبائي، في كل مكان إن الآية السابقة من سورة الطلاق رقم 65، الآية رقم 12، واضحة تمام الوضوح، وهي: خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. وتفسير كل من الجلالين والنيسابوري يؤكد المعنى أن الله خلق 7 سماوات و7 أرضين. وأيضا الحديث السابق للرسول يؤكد نفس المعنى. ربما أحبائي في الإسلام تشككون في صحة الأحاديث أو في صحة التفسير، ولكن ماذا عن الآية القرآنية؟ كما سبق وأوضحت، ليس لها معنى آخر غير ما ورد. والآن والسؤال الملح والذي يجب أن يسأله كل إنسان عاقل لنفسه: أين هي الأرضين السبع؟ وهل هذا يتفق مع نظريات العلم الحديث؟ إن ما سبق يكشف عن خطأ لا يقبله أي عقل ومنطق. وللتأكد من صحة ما سبق في تفسير هذه الآية من سورة الطلاق رقم 65 والآية رقم 12، إليكم ما جاء في كتاب صفوة التفسير. في قوله تعالى: خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، أي أن الله العظيم هو الذي خلق 7 أرضين بعضها فوق بعض بدون فتوق بخلاف السماوات. كتاب صفوة التفاسير للأستاذ محمد علي الصابوني. وجاء أيضا في تفسير ابن كثير في هذه الآية 7 سماوات وأيضا 7 أرضين. وكما ثبت في الصحيحين في الحديث الآتي: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين. وأيضا حديث آخر في صحيح البخاري: من ظلم قيد شبر من الأرض خسف به إلى 7 أرضين. ومن حمل ذلك على 7 أقاليم فقد أبعد النعزة وأغرق في النزع وخالف القرآن والحديث بلا مستند. وقال أيضا ابن كثير عن ابن عباس في قوله 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم، وكفركم تكذيبكم لها. قال رجل لابن عباس: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن الآية؟ فقال ابن عباس: ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر. وقال عمر: في كل أرض مثل إبراهيم ونجوما على الأرض من الخلق. وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: 7 أرضين. في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدمكم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى، إلى آخره أورده ابن كثير. وفي حديث طويل أورده أيضا ابن كثير في تفسير لقول القرآن هو الأول والآخر من سورة الحديث رقم 57 والآية رقم 3، أن محمد رسول الإسلام قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تحتها أرض أخرى بينهما مسيرة 500 سنة، حتى عد 7 أرضين مسيرة 500 سنة بين كل أرض وأرض. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ذكره ابن كثير. أحبائي في كل مكان، إن هذه الآية والأحاديث وما جاء في كتب المفسرين لا تحتاج إلى أي تعليق، لأنها بعيدة كل البعد عن أبسط العقول وعن أبسط الحقائق العلمية، ولا تمت للحقيقة بأي صلة، بل إنها في الحقيقة ضرب من الأسطورة والخرافة التي كانت منتشرة آنذاك، كما أنها تبين سذاجة الأفكار القرآنية وفكر الرسول في الأحاديث. وأكرر أنه خطأ عظيم كهذا يثبت ويؤكد بكل تأكيد أن القرآن والحديث ما هما إلا سلسلة من الخرافات الساذجة التي لا تمت للعلم بأي شيء. وحاشا لله الخالق القدير أن تنسب إليه هذه الأقاويل الساذجة بل والتافهة أيضا. والعجيب أن نجد بعض علماء الإسلام يتحدثون عن أكذوبة اسمها الإعجاز العلمي في القرآن، وأنا أسألهم: أين هذا الإعجاز فيما تقدم؟ هل هو في الشمس التي تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم؟ أم هي في الشمس التي حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة؟ أم في وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة إلى آخر الآية؟ أم في السبع سماوات أم في السبع أرضين، لعله يكون في وصف الرسول للسماوات السبع والأرضين السبع الذي أقل ما يوصف به أنه فكر بدوي لا يصدر إلا من رجل بدوي صادق سيطر ساذج سيطر عليه الشيطان وأوحى إليه بهذه الخرافات والخزعبلات. والعجب، كل العجب في كتب مفسر القرآن وخصوصا الكتب القديمة التي تحوي ما لا يصدق أي عقل والتي لم تمتد إليها يد المضلين الذين يحاولون حذف وإضافة أشياء ليس لها وجود من قبل. ومن المؤسف حقا أن بعض هؤلاء المضلين الذين يحاولون بغباء شديد تحميل النص القرآني أكثر مما يحتمل، وأكرر بغباء شديد، يريدون تحويل الخطأ إلى إعجاز علمي للقرآن، ولكن الحقيقة واضحة وضوح الشمس ولا فائدة مما يدعون. وأنا أهمس في أذن كل من يفعل هذا، أين مخافة الله؟ هل نزع الشيطان من قلبكم خوف الله؟ بدلا من أن تقر الحقيقة وتعترف أن هذا خطأ لا يمكن أن يصدر من الخالق القدير، تحاول إيجاد مخرج وتضل به كثيرين. وماذا ستقول عن ما جاء في القرآن في الآيات التالية في سورة البقرة رقم 2 والآية رقم 22، والذي جعل لكم الأرض فراشا، وفي سورة الحجر رقم 15 والآية 19، والأرض مددناها، وفي سورة الرعد 13 والآية 3، وهو الذي مد الأرض، وفي سورة نوح رقم 71 والآية رقم 19، والله جعل لكم الأرض بساطا. لقد أجمع علماء المفسرين عن الآيات السابقة أن الله مد الأرض وجعلها ممتدة، وقال البيضاوي جعلها مهيئة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط. وجاء في تفسير الجلالين خلق لكم الأرض فراشا، أي حال بساطا يفترش لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليه. وجاء في سورة الغاشية رقم 88 والآية رقم 20، وإلى الأرض كيف سطحت، وهنا تأكيد على أن الأرض مسطحة. وجاء في سورة النازعات رقم 79 والآية رقم 30، والأرض بعد ذلك دحاها، وفي سورة الشمس رقم 91 والآية رقم 6، والأرض وما طحاها. ولننظر معا إلى ما قاله التفسير عن دحاها وطحاها. قال ابن كثير في تفسير دحاها أي أن الأرض بعد خلق السماء ومهدها لسكن أهل الأرض، وأيضا في تفسير طحاها بمعنى بسطها، وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة. وقال الجوهري تحوطه مثل دحوته أي بسطته، ويفسر سورة الغاشية رقم 88 والآية 20 وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض التي يعيشون عليها كيف بسطت ومهدت حتى صارت شاسعة يستقرون عليها ويزرعون فيها أنواع المزروعات، وقال كيف بسطت ومدت ومهدت. أحبائي في الإسلام، الآيات القرآنية السابقة لم تصرح ولو لمرة واحدة بأن الأرض كروية الشكل، بل أن النص القرآني يجزم بأن الأرض منبسطة ولم يقل غير أنها مبسوطة وممتدة. وبالطبع هذا خطأ فادح لا يمكن أن يتقبله اي عقل بشري. ولو كان عند رسول الاسلام اي علم ان الارض كروية او حتى بيضوية كما يدعي البعض لكان قالها صراحة، ولكان راعى ذلك في شروط الصيام، لان سكان القطب الشمالي مثلا لا يستطيعون صيام رمضان، وان اخذوا بشروط الرسول لان طيلة الصيف لا يتم غروب الشمس الا بعد اسابيع، وصيام رمضان يعني لهم الموت جوعا، لان صيام يوم يعني الصيام من الشروق الى الغروب، اي بالنسبة لهم لمدة اسابيع. ربما يقول قائل بالنسبة لهذه الحالات الخاصة يجب عليهم الا ينتظروا غروب الشمس، بل عليهم ان يصوموا حسب عدد الساعات التي يصومها سكان مكة مثلا. اجيب على ذلك انه مجرد اجتهاد على النص القرآني وعلى السنة. فلو كان القرآن يعلم بكروية الارض وما سيترتب عليه من دوران الارض لكان اعطى سكان هذه المناطق طريقة واضحة، وهذا ما لم يذكره القرآن ولا الاحاديث، ولم يرد في اي تفسير من التفسير المعروفة لكبار مفسري القرآن. اعتقد، وليس اعتقد بل بكل تأكيد، ان هذا خطأ يكفي جدا ليثبت سذاجة هذا القرآن وانه كتاب مؤلف ومزيف، وحاشا لله الخالق القدير ان يذكر هذا الهراء. وهناك دليل قوي على اثبات صحة ما اقول، وهو كيف يذكر الكتاب المقدس في سفر اشعياء الاصحاح رقم 40 والايات رقم 21 و22 الآتي: ألا تعلمون، ألا تسمعون، ألم تخبروا من البداية، ألم تفهموا من أساسات الأرض، الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب الذي ينشر السماوات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن. أحبائي، إن هذه الآيات لا تحتاج إلى أي تعليق عن الإعجاز العلمي الذي يظهر بكل وضوح في كلماتها. فلا نرى بأنها ذكرت أن الأرض مبسوطة في الشكل، الشيء الذي يمكن لأي شخص التصريح به، بل تعلق بكل جلاء ووضوح أن الأرض كروية، الجالس على كرة الأرض، بالرغم من أن هذا الأمر لم يكن معروفا في زمن أشعياء. ولكن الوحي المقدس أعلنه على فم نبيه ليؤمن به الناس حين ذاك، ولندرك نحن اليوم صحته، علما بأن أشعياء النبي ذكر هذا الإعجاز العلمي حوالي سنة 740 قبل الميلاد. وما هو أكثر من ذلك، ما نجده في سفر أيوب حقيقة أخرى أثبت العلم الحديث صحتها، وهي مذكورة في سفر أيوب الإصحاح رقم 26 والآية رقم 7: يمد الشمال على الخلاء ويعلق الأرض على لا شيء. وهو ما معناه أن الأرض ليست منبسطة فوق شيء معين، بل معلقة كالكرة على الخلاء، بمعنى على لا شيء. أتمنى أن يكونوا أحبائي في الإسلام قد لاحظوا قوة ووضوح التصريحات الكتابية والتي وردت في الكتاب المقدس، ويكونوا لاحظوا تمييزها عن نظائرها في الآيات القرآنية التي كثيرا ما يؤولها المسلمون بعيدا عن معانيها الأصلية، والتي ما تحويه هي مجرد أفكار بدو شبه الجزيرة العربية وهذه التأويلات المبالغ فيها هي التي كثيرا ما سببت ولا زالت تسبب الاختلافات العقيمة حتى في أبسط المواضيع. أحبائي في كل مكان، قدمت لكم بعض الأخطاء، وهناك الكثير والكثير، وكل خطأ يكفي ويؤكد مما لا داعي لأي شك أن هذا القرآن من تأليف بشر ولا صلة له بالخالق مطلقا. وحتى وإن كان فيه بعض الآيات الصحيحة المقتبسة من التوراة والإنجيل، ولكن يكفي أن يليها أو يسبقها آيات تثبت أنها ما هي إلا وحي من عند الشيطان. أكرر مرة ثانية، يعلم الله أني لا أقصد الإساءة إلى أحد، نحن ليس لنا عدو لشخص أبدا مطلقا، نحن لا نحمل أي كره أو عداء لأي شخص، نحن لا نريد الحط من كرامة أحبائنا في الإسلام، ولكن نحن نوضح حقائق علمية واضحة والجميع يعرفها الآن. وبما أني عشت في الإسلام 47 سنة من عمري، تجدوني أقرب إليكم من أي شخص آخر، وأعرف جيدا ما هو الإسلام وكيف حياة المسلمين. أؤكد أن أكثر من 90% من المسلمين لا يقرؤون القرآن ولا يحاولون فهمه ولا يحاولون البحث عن معانيه ولا القراءة في كتب المفسرين، ولكن يكفيهم الشهادتين والخمس صلوات وصوم رمضان والزكاة والحج لما استطاع إليه سبيلا. فأرجوكم تأكدوا من صحة ما ذكرت. أرجو كل مسلم له عقل واعي وله ضمير حي أن يرجع إلى المصحف، الكتاب الذي يظن أنه آتي من عند الله. ارجع إليه يا أخي المسلم وتأكد من نفسك من الأخطاء التي ذكرتها. أحبائي في المسيح، أشكر ربنا على كلمته التي حفظها لنا منذ آلاف السنين وحتى اليوم. فكما نعلم جميعا أن موسى النبي الذي كتب أقدم أسفار الكتاب المقدس، وهي الأسفار الخمسة الأولى، ولد عام 1526 قبل الميلاد، وقاد شعب بني إسرائيل في رحلة الخروج من مصر عام 1446 قبل الميلاد، وكتب لنا بالوحي الإلهي هذه الأسفار الخمس التي تعتبر أقدم وحي إلهي، والتي تحوي على قصة الخليقة الحقيقية الموحى بها فعلا. وأشكر ربنا أن العلم الحديث يثبت لنا أن هذا الكتاب موحى به فعلا، وإلا كيف عرف أشعياء أن الأرض كروية وكتبها بالروح القدس عام 740 قبل الميلاد، وأيوب الذي ذكر حقيقة علمية مذهلة وهي يعلق الأرض على لا شيء، كيف عرفها وكتبها بالوحي الإلهي؟ وكما قال معلمنا بطرس الرسول في رسالته الثانية والإصحاح الأول والآيات 19 إلى 21، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبتت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم إناس الله القدوسون مسوقين من الروح القدس. أمين وشكرا.